أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سابقا وبالتحديد في الصفحة 118 ذكرنا أن الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ الذي نحن بصدد بحثه هذا المطلب، مسألة خصوصيات اللفظ، الكلام في هذه الخصوصيات تارة يقع في مواد الألفاظ وأخرى يقع في غيرها، في الهيئة، والهيئة مرة هيئة المفرد أي الإيجاب أو القبول، وأخرى هيئة المركب. عليكم السلام. بالنسبة إلى ما يتعلق بالمواد، قلنا هناك أيضا إن فيها بحثين. الأول يرتبط باعتبار الصراحة والحقيقة في هذه المواد المفيدة للمعنى مثل معنى البيع، والآخر أو قبل الآخر يرتبط باعتبار الصراحة والحقيقة في مقابل الاكتفاء باعتبار الظهور العرفي ولو لا من جهة الوضع ومن جهة القرائن، ومر هذا البحث مفصلا وكيف أن المصنف رجع إلى الاكتفاء بالظهور العرفي وبالمجاز إذا كانت عليكم السلام القرائن اللفظية مقارنة. هذا بحث تقدم. البحث الثاني الذي أشرنا إليه هناك في المواد هو مرتبط باللغة المستعملة في إنشاء العقد، بمعنى أنه هل يعتبر عربية اللغة التي تستعمل في ألفاظ العقد أم أنه يجوز الإنشاء بغير العربية؟ هذه المسألة التي نحن الآن بصدد الكلام فيها تبحث هذه الجهة، هل يعتبر في ألفاظ العقد أن تكون ألفاظا عربية أو لا يعتبر ذلك فيجوز الإنشاء باللفظ غير العربي؟ المحكي عن جماعة أنه يعتبر العربية، ويستدل لذلك بأدلة يمكن أن تستخرج من عبارة المصنف 4 أدلة. أولها التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار أن كبرى التأسي ثابتة، بمثل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ربما هناك آية أخرى تقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة مثلا. هذا من حيث الكبرى. من حيث الصغرى إن النبي صلى الله عليه وآله كان يوقع عقوده بيوعه وغيرها باللغة العربية، إذن النبي أوقع العقود بالعربية، والتأسي به الذي هو عبارة أخرى عن متابعته في فعله والاقتداء به في فعله واجب، فينتج وجوب إيقاع العقود بالعربية. هذا دليل. دليل الثاني أن عدم صحة العقد باللفظ العربي غير الماضي، يستلزم عدم صحته بغير العربي بالأولوية. هذا بيانه مشكل. فانتظر إلى آخره حتى تفهمه كما ينبغي، بمعنى أنه إذا اعتبرنا في اللفظ الذي ينشأ به العقد أن يكون عربيا ويكون ماضيا، وبالتالي لا يقع إنشاء من لغة العرب بغير ذلك، فلا يقع مثلا بالمضارع أو بالأمر بعني أو بالجملة الإسمية أنا بائع لك أو إياك مثلا ونحو ذلك. إذا كان هكذا فأولى منه أن لا يقع العقد بغير لغة العرب. لماذا؟ لأن المضارع ونحوه مما لا يقع به في لغة العرب فاقد لخصوصية معتبرة في العربية. هناك اعتبار العربية وهناك اعتبار خصوصية في العربية المعتبرة وهي الماضوية، وليس الأمر بالعكس. فكأن خصوصية العربية أساس وخصوصية الماضوية فرع وخصوصية في الأساس المعتبر. بناء على هذا فاللفظ العربي الفاقد لخصوصية الماضوية مثل المضارع العربي أو الأمر أو جملة الإسمية العربية واجدة لإحدى الخصوصيتين التي هي الأصل وهي العربية، وفاقدة للأخرى التي هي الفرع، ومع ذلك قلنا لا يقع العقد بهذه الألفاظ. فإذا كان اللفظ غير عربي أصلا وإذا كان فاقدا أيضا للماضوية فهو فاقد للخصوصيتين، والأولوية حينئذ واضحة، أولوية عدم الوقوع بفاقد الخصوصيتين عن وبالقياس إلى عدم الوقوع بفاقد الخصوصية الواضحة. هذه الأولوية الواحدة، هذه الأولوية واضحة، واضح. لكن هذا الذي فرضناه غير عربي فارسي مثلا إذا كان واجد لخصوصية الماضوية فقد يقول قائل وهذا فاقد خصوصية العربية ذاك فاقد خصوصية الماضوية، ما وجه الأولوية؟ وجه الأولوية يفهم مما بينته، العربية خصوصية أساس أصل اللغة والماضوية خصوصية فرعية، فالفاقد للفرعية منهما لم يصح به، فكيف بالفاقد للأساسية منهما؟ هذا لعله أحسن ما أستطيع أنا أن أبين به الأولوية. ومع ذلك فهو مبني على الفراغ عن اعتبار الخصوصيتين العربية والماضوية، وهو أول الكلام ومحل النزاع. ومن هنا تجد المصنف في هذين الدليلين قال في الوجهين ما لا يخفى. أما بالنسبة إلى الأول وهو دليل التأسي، فلأن كبرى وجوب التأسي لو سلمت، لا تستغرب أن تقول لا تسلم وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أقول اصبر. المدعى في الدليل وجوب التأسي، هذه الكبرى، هذا الذي لا نسلمه، أن التأسي واجب هكذا على الإطلاق. على كل فعلا أقول لو سلمنا كبرى وجوب التأسي فالصغرى غير متحقق. لماذا؟ وذلك لأنه لم يعلم أن جريانه صلى الله عليه وآله في عقوده على لغة العرب كان لأجل أنه في شريعته صلى الله عليه وآله يعتبر العربية في لغة العقد، أو كان من باب أن العربية لغته وبها يتعامل ويتفاهم، ومن الطبيعي أن ينشئ عقوده كما يعبر عن سائر مقاصده بلغته. لو أحرزنا أنه يفعله من ناحية شرعية من حيث أنه موجود في الشريعة لقلنا حينئذ يجب التأسي به، أما أنه يعمله من باب أنها لغتي، يعني هل تقول إذا تكلم النبي بلغته فيجب على الفارسي والتركي والهندي والصيني أن يتأسى به فيتخاطب مع أهله وعياله وسائر المحيطين به بلغة العرب أيضا تأسيا؟ هذا لا يقول به أحد. إذا كان ما يصدر من النبي أمرا يرتبط بالشريعة فيتأسى به فيه، أما في سائر أمور عرفية وعقلائية ترتبط بخصوصيات الأقوام وأمثال ذلك فهذا ليس محل التأسي. فالكبرى لو سلمت وأن التأسي واجب إلا أن صغراها ليست متحققة. المتعارف من الأشخاص هو أن يجروا في معاملاتهم وسائر تفاهماتهم المحتاجة إلى النطق والبيان على لغاتهم. هذا مع أننا لا نسلم الكبرى. أنت قلت في الكبرى التأسي واجب لينتج وجوب الإتيان بالعقود بلغة العرب كما فعله النبي صلى الله عليه وآله، ونحن نمنع هذا ونقول ليس التأسي واجبا، بمعنى ليس عندي قاعدة كلية تقول التأسي كل تأس واجب، بل القاعدة الكلية التي نقبلها ونسلمها تقول التأسي مطلوب، وهذا الذي نفهمه من الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن التأسي مطلوب، لكنه في كل مورد بحسبه. فما علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله فعله لأنه واجب تأسينا به فيه وجوبة وفعلناه كواجب، وما علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله فعله لأنه مستحب تأسينا به فيه وفعلناه مستحبة واستحبابة، بل لعلي أقول حتى إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله فعل الشيء من باب أنه جائز مباح يستوي فيه الفعل والترك يمكن أن نتأسى ونفعله بهذا المعنى، نتابع فيه يعني نفعله من باب أنه مباح في هذه الشريعة وفي فعل النبي. أما حيث لا نعلم أنه فعله وجوبا أو لا فحينئذ لا يكون هناك إلا أنه فعله وقد وقع، والفعل في طبعه لا يدل على أكثر من الجواز، يحتاج إلى قرائن فوق الفعل لتدل على أنه واجب أو راجح مستحب نحو ذلك. فإذا لم يكن هناك مثل هذا لم يكن إلا الفعل ودلالته على الجواز، فنتأسى به معنى الجواز، يعني يثبت من فعله مثل العقد بلغة العرب جوازه، ونتأسى به عن نحو الجواز الذي لا يمنع من إيقاعه بلغة أخرى. هذا سنطبقه هنا في العقد، ونقول فعله العقد والعقود عامة بالعربية لم يعلم أنه على وجه الوجوب أو الرجحان أو حتى الجواز، وكونه مما يجوز به ويجوز بغيره من اللغات، فلا يثبت منه إلا أصل الجواز الذي لا يمنع عن جواز إنشاء العقد بلغة أخرى، ونحن من الأول نقول بهذا ونسلمه. لماذا نقول إن الكبرى ليست وجوب التأسي وإنما هي مطلوبية التأسي ورجحان التأسي مثلا، أو مطلوبيته في الجملة وكونه في كل مورد بحسبه؟ ذلك لأنه لو بني على وجود كبرى كلية تقول يجب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله لكان لازم ذلك أن يجب علينا متابعته في كل فعل فعله، وإن لم يكن واجبا. واضح؟ لأن التأسي مطلوب وجوبا، كان ما يفعله هو واجبا أو لا، التأسي علينا بمتابعته مطلوب عن نحو الوجوب. فحتى لو صلى نافلة تكون عليه نافلة مستحبة وتكون علينا واجبة من باب أن التأسي واجب، إلا أن يقال نقول يجب التأسي قضية عامة إلا فيما علم استحبابه مثلا، فما علمنا فيه الاستحباب لا يجب التأسي وإنما يستحب التأسي، ما سوى ذلك يجب فيه التأسي مثلا، فهذا أقل إشكالا مثلا. لكن على كل حال يمكن أن يقال أدلة التأسي لا يستفاد منها أكثر مما ذكرنا. تأسي متابعة ودليله يقول راجحة مطلوبة في الجملة كذا وفي كل مورد بحسبه. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني وهي الأولوية، فنقول الأولوية ممنوعة، وذلك لما أشرت إليه من أنها يرحمكم الله إنما تتم لو أحرزنا أنه يعتبر في اللفظ أن يكون عربيا ماضويا على وجه لابد فيه من خصوصيتين، العربية والماضوية، حينئذ يصح لك أن تقال أن تقول إنه لا يصح بالعربي غير الماضي فأولى منه بغير العربي. هذا النحو من الاستدلال فرط فيه مقدمة، وأنه لا يصح بالعربي غير الماضي، ثم انتقلت من ذلك إلى الأولوية، إن لم يكن يصح بالعربي غير الماضي فأولى أن لا يصح بغير العربي، ومحتاج إلى مقدمة أخرى أضفتها أنا تقول إن خصوصية العربية أساس وخصوصية الماضوية فرع، وفاقد الأصل أولى بالبطلان من فاقد الفرع. لكن غض النظر عن هذا احتاج إلى الفراغ عن هذه، وهو أنه لا يصح بالعربي غير الماضي، وهذا معناه الفراغ عن أنه يعتبر ويشترط أن يكون عربيا ماضية، ولو أحرزنا هذا لقلنا بنفس الشرط وبغض النظر عن الأولوية كل فاقد للشرط لا يصح به. ومن الفاقد العربي غير الماضي، ومنه الماضي غير العربي، ومنه غير العربي وغير الماضي، كل ذلك بنفس الاشتراط يبطل ويخرج. ولا أحتاج إلى أن آتي بخارج بالشرط وهو العربي غير الماضي وأستفيد خروج غيره مثل غير العربي وغير الماضي أو غير العربي وإن كان ماضيا بالأولوية، ما أحتاج إلى هذه الأولوية. نفس الشرط عندما يقول يشترط أن يكون عربيا ماضويا، فكل فاقد للشرط، شرط مركب العربي والماضوية، كل فاقد للشرط المركب ولو كان واجدا لأحد جزئي هذا الشرط مثل العربي غير الماضي أو الماضي غير العربي، فضلا عن الفاقد لهما وهو غير العربي وغير الماضي، كل هذا فاقد للشرط وخارج بنفس الاشتراط. ولا أحتاج إلى أن أقول يخرج أولا العربي غير الماضي ويخرج غير العربي بقسمه غير الماضي والماضي بالأولوية وبنفس الاشتراط خرج. واضح؟ إذن هذا متوقف على الفراغ عن البطلان بالعربي غير الماضي، وهو متوقف على الفراغ عن اشتراط العربية والماضوية، ولو اشترطت لخرج الكل بلا أولوية أو حتى مع الأولوية، لكن اشتراط العربية الماضوية بل اشتراط أصل العربية لا زال هو محل الكلام، لأنه فعلا لسنا نبحث إلا في العربية، أصل الماضوية شيء آخر، أصل اشتراط هذا لا زال أول الكلام، فكيف يصح أن يبنى عليه ويدعى ثم يفرع عليه ما ذكر من الأولوية؟ إذن لم يحرز بعد اعتبار هاتين حتى يتفرع عليهما ما فرع. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني، هذان دليلان وجوابهما. الدليل الثالث الذي يذكر هنا دعوى أنه مع التمكن من اللفظ العربي لا يصدق على العقد المنشأ بغيره عنوان العقد. إذا كنت تقدر على لفظ بعته مثلا ومع ذلك أنشأته باللفظ الفارسي، يقول هذا الذي أنشأته لا يصدق عليه أنه عقد. يقول هذا الدليل أضعف من سابقيه، لأن معنى العقد بما يشتمل عليه من ربط شيء بشيء وهذا الالتزام الذي يلتزمانه أحدهما للآخر، جعلت هذا لك مقابل كذا، قبلت منك جعله لي مقابل كذا، المتضمن هذا القبول جعل كذا لك أيضا مقابل ما جعلته لي، هذا الالتزام هذا الارتباط هذا يتحقق بأي لغة أنشأتها، تقول بعتك أو تستعمل اللفظ الفارسي الآت استعماله من المصنف في العبارة فروخ تام أو غير ذلك، في كل ذلك يتحقق هذا الالتزام وهذا الالتزام هو العقد. فمانع صدق العقد على ما ينشأ بغير لفظ العرب ولو في صورة القدرة، وفي خصوص صورة القدرة على اللفظ العربي هذا المنع ليس في محله، لذلك هذا الدليل أضعف هذه الأدلة. بقي دليل رابع يخرج من هذا الكلام الآتي، حيث إن المصنف لما ذكر هذه الأدلة الثلاثة وجوابه عليها طرح مسألة، وهو أنه بناء على اعتبار العربية، وهو لا يعتبرها باعتبار أنه إلى الآن رد كل الأدلة التي تقام على اعتبار العربية، لكن بناء على اعتبارها فهل يعتبر عدم اللحن والتغيير من حيث مادة اللفظ ومن حيث هيئته أم لا يعتبر ذلك؟ هل من الشرط أن لا يكون لحن وتغيير أم هذا ليس بشرط فيقع باللفظ العربي الملحون أيضا، إما لحنا من حيث المادة وإما لحنا من حيث الهيئة؟ كيف اللحن من حيث المادة ومن حيث الهيئة؟ اللحن في المادة مثل أن تقول المرأة في عقد النكاح جوزتك نفسي، هذا تغيير في المادة، ترتيب الأحرف، واضح؟ تقديم وتأخير، الجيم موقعها ثالثا والزاء موقعها أولا والواو بينهما ثانيا، هذا الترتيب خرب مثلا، هذا يسمى لحنا في المادة، وهذه لغة عامية متعارفة، لكن يقع بها أو لا الآن نقول. أما اللحن في الهيئة فمثل أن يقول بعتك أو بعتك مثلا بفتح التاء بدل بعتك بالضم، بعتك التي هي هيئة بعتك التي هي هيئة الماضي المنتسب إلى تاء الخطاب الذي فاعله المخاطب، واضح؟ بعت أنت يعني، وسيصله بكاف المخاطب الذي هو الموجب له، احذف هذا ليس بالضرورة، قل كما تقول بعت ولا تقول بعتك، بعت كتابي هذا بدرهم، لا أحتاج إلى الكاف، يكفيني توجيه الخطاب إليه، تقوم مقام الكاف، فإن الخطاب يكون بضمائر الخطاب وأدوات الخطاب مثل أيها الناس أيها المؤمنون، أدوات النداء والخطاب، ويكون لا بهذا ولا بذاك بل بالتوجه، واضح؟ تقول بعت كتابي وتتوجه إليه بالكلام فيكون خطابا له، وإن لم يكن فيه أدوات النداء والخطاب أو ضمائر الخطاب. أفرض حذفنا الكاف، لكن بدل أن أقول بعت التي هي هيئة الفعل الماضي المتصل بتاء المتكلم ومعناه أني أنا أنشأت البيع، أقول بعت وهي هيئة الفعل الماضي المتصل بتاء الخطاب الذي معناه أنت أوجدت البيع، هذا يسمى لحنا في الهيئة، ويستتبع لحنا يستتبع تغييرا لا لحنا، تغييرا في المادة، واضح كيف؟ يستتبع تغييرا لا أسميه لحنا، لأنه بعت معناها هذا وبعت معناها هذا، هذا اللحن والتغيير في الهيئة أدى إلى تغير في المعنى. هنا قال المصنف إن الأقوى هو اعتبار عدم اللحن كذلك، أي بالوجهين بالمادة وبالهيئة، لماذا؟ بناء على دليل رابع يستدل به لاعتبار العربية، هذا الدليل الرابع هو عبارة عن أن القدر المتيقن أن العقد يصح به هو اللفظ العربي وغيره مشكوك، فيجب الاقتصار على القدر المتيقن. واضح؟ القدر المتيقن صحة عقد البيع به هو اللفظ العربي، وغيره من الألفاظ أي غير العربي مشكوك وقوعه به، فلا بد من الاقتصار في إيقاع العقود على القدر المتيقن وهو اللفظ العربي. هذا الدليل كما تقوله في أصل عربية اللفظ المتيقن، اللفظ العربي وغير العربي مشكوك، كذلك يقال المتيقن هو العربي غير الملحون، لا في مادته ولا في هيئته، فيجب الاقتصار على غير الملحون. لكن فيه أن هذا الدليل غير صحيح في أصل العربية، وكذلك لا يكون صحيحا في الملحوم منها، وذلك أنه في أصل العربية، في أصل اعتبار العربية، تقول القدر المتيقن صحة العقد باللفظ العربي، نقول لك ليس هذا بالصحيح، بل الصحة تكون بالعربي من اللفظ وبغيره. لما؟ لأن إطلاقات أدلة صحة البيع والعقد والتجارة والعقود عموما والمعاملات كلها التي لم تقيد بعربية لفظها أحل الله البيع. أوفوا بالعقود، كل ما يصدق عليه عقد، إلا أن تكون تجارة عن تراض بالعربية أو بغيرها. هذا النوع من الإطلاق يدل على الصحة بغير العربي، وكذلك بالنسبة إلى الملحون. إذا بنينا كما هو ليس ببعيد على شمول عنوان العقد والبيع والتجارة وغير ذلك مما جاء في هذه الأدلة للملحون، للواقع باللفظ الملحون، يعني عندما يقال بعت كذا بكذا، طبعا مفروض أنه معلوم من المقام من القراءة الأخرى أن مقصوده إنشاء البيع عن نفسه لا الإخبار عن وقوع البيع من المخاطب، هذا مفهوم، لكن وقع اللحن في الهيئة، أو عندما قالت جوزتك معلوم أنها تريد إنشاء التزويج والنكاح فوقع اللحن في المادة، هذا معلوم من قرائن الحال والمقام، وبل أحيانا من قرائن المقال المتقدمة على الأقل والسابقة، يقع كلام يحدثها وتحدثه فيتفقان يتوافقان على البيع كذا بكذا قبل أن ينشأ العقد. من هذه المقاولات أو من القرائن الحالية والمقامية يعلم ما هو المقصود. حينئذ نقول ليس من البعيد أن يقال إن بعت الصادر منه بقصد إنشاء البيع عن نفسه المعلوم هذا منه بالقرائن ويصدق عليه بيع ويصدق عليه تجارة ويصدق عليه عقد، وكذلك جوزتك الصادر منها على أساس إرادة إنشاء التزويج، وإنما وقع منها اللحن في الكلام أو ساقته في الكلام في المادة، يعني أو ساقته على ما هو المتعارف، يعني مرة لا يكون لغة متعارفة في التلحن ومرة يكون لغة متعارفة، ساقته على المتعارف من اللحن في لغة عامة الناس، هذا أيضا يصدق عليه عقد نكاح، نكاح تزويج عنوان هذه المعاملة وهذا العقد. بناء عليه فهذه الإطلاقات التي تمسكنا بها لنقول يكفي صدق البيع والتجارة والنكاح وأمثال ذلك وإن لم يكن بالعربية نقول أيضا يكفي صدقه ولو كان بالعربية الملحونة، بل لعله أولى، لعله أولى، وذلك لعله أولى، سلا أجزم، يعني باعتبار أنه إذا كان لا يعتبر العربية أصلا ويكفي أي لغة فكفاية العربية الملحونة مثلا أولى، لعله أولى. وقد يقول قائل لا، ليس بأولى، لأننا إن اعتبرنا إن لم نعتبر العربية وأجزناه بلغة أخرى، لكن هناك خصوصيات أخرى، أن تكون ألفاظ اللغة تؤدي المعنى، لا أن تكون ملحونة وليست بهذا الشكل الملحونة فيه موضوعة للمعنى المقصود. إذا ملحونة من حيث المادة فإما أن تصبح مثل الألفاظ المهملة لا وضع لها لهذا المعنى، أو من الألفاظ الموضوعة لمعنى آخر. وإذا ملحونة من حيث الهيئة فكذلك تكون موضوعة لإفادة خصوصيات أخرى في المعنى، يعني أصل المادة للبيع لكن هيئة بعتها لإفادة وقوع هذه المادة وهي البيع من المخاطب لا مني، هذه الخصوصية غير محفوظة، فهذه اللحون تغير المعنى أو تنفي المعنى وتصبح يصبح اللفظ معه مهملا إذا لحن بلحن يرجع إلى استعمال لفظ مهمل غير موضوع. إذا كان هكذا فمن أين الأولوية؟ لا نعتبر العربية، نعم، لكن نريد إفهام المعنى وإنشاء المعنى الصحيح، ومع اللحن هذه الألفاظ لا تؤدي هذا المعنى. على كل انسى الأولوية، لا نريد الأولوية. إذا تم أصل الإطلاق وصح التمسك به لنفي اعتبار العربية والاكتفاء بصدق عنوان المعاملة كالبيع والتجارة والنكاح ولو لا بالعربية، فإذا فرضنا صدق عنوانها إذا وقعت بالعربية الملحونة فيقال هذا قد باع، وإن قال بعت ويقال هذه زوجت نفسها، وإن قالت جوزتك فبنفس المناط وبنفس الاستدلال نتمسك بهذا الإطلاق لنفي اعتبار أو لنفي إضرار كون اللفظ ملحونا فيه هيئة أو مادة. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا الدليل يعد دليلا رابعا لاعتبار العربية والاختصار على القدر المتيقن، ولكن هذا الدليل ليس بتام في أصل اعتبار العربية، وكذلك كما يساق لاعتبار العربية يساق لاعتبار غير الملحوم منها باعتبار القدر المتيقن، وكذلك في الجواب كما أجبنا عن أصل التمسك به للعربية بالإطلاق الشامل لغيرها يمكن أن نتمسك به لنفي إضرار اللحن وجواز الوقوع بالملحون بعد الفراغ عن انحفاظ صدق عنوان المعاملة من بيع أو تجارة ونحوهما حتى مع اللفظ الملحون.
وكذلك في المنظرية،
نعم،
وكذلك في المنظرية ممكن اعتبار نفس الدليل أن أطلاق أدلة أحللت من بيع،
بلي، لكن يمكن اعتباره قدر متيقن ويمكن الجواب عليه بالإطلاق، لكن ليس كلامنا فعلا في الماضوية لا اعتبارا ولا نفيا، كان في العربية وكان في اللحن فيها، لذلك ما ذكرناه. هذا نقرأ هذا المقدار. قال: مسألة المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين والفاضل المقداد والمحقق والشهيد الثانيان اعتبار العربية في العقد. دليل أول: للتأسي كما في جامع المقاصد. دليل ثاني: ولأن عدم صحته بالعربي غير الماضي يستلزم عدم صحته بغير العربي بطريق أولى. وفي الوجهين ما لا يخفى بينا بعد، وما قال وما أوضح، ولكن نحن بينا ما فيهما. وأضعف منهما هذا الدليل الثالث، وهو منع صدق العقد على غير العربي. إذا لم يصدق عليه العقد إذن لابد من العربي، فهذا على الأقل مع القدرة على العربي. أما مع العجز عن العربي فحتى بناء على اعتبار العربية مع العجز قد نقول كلاما آخر، ونكتفي منه مثلا بالإشارة، نكتفي منه بما يحسن من اللغة، نشترط عليه أن يوكل وكيلة كلام، لكن قد نقول نكتفي منه بما يعرف. على الأقل والقدر متيقن من هذا الدليل صورة القدرة على العربية، لذلك أنا سقطه في مورد القدرة على العربية. مع القدرة يقول لا يصدق على عقد غير عربي أنه عقد. وهل إذن وأضعف أنه هذا الأقوى صحته بغير العربي، هذه أدلة ثلاثة. وهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة بناء على اشتراط اللفظ العربي؟ إذا قلنا لا يشترط فقد يقال، قد يقال كما لا يشترط العربي ويقع بغير العربي يقع بالملحوم من العربي، بل قلت قد يقال بالأولوية لكن قد يناقش، لكن على الأقل بناء على الاشتراط يعتبر عدم اللحن في الهيئة والمادة الأقوى ذلك، بناء على أن الدليل على اعتبار العربية، دليل اعتبار العربية، إذن هنا دليل اعتبار عربية آخر هو الرابع، هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل. العقد سبب للنقل، القدر المتيقن تحقق النقل وصحة العقد والتأثير به هو كون اللفظ عربية، فنقتصر عليه. فكما يساق هذا الدليل بالنسبة للأصل اعتبار العربية نقول وكذا اللحن في الإعراب، لا هذا وكذلك اللحن في الهيئة والمادة، القدر متيقن أن يكون خاليا منهما. بعد هذا زاد المصنف هذه وكذا اللحن في الإعراب، اللحن في الإعراب المقصود به اللحن في حركة آخر اللفظ، إعراب اللفظ حركة آخره أو إظهار حركة آخره، فاللحن فيها بأن تغير هذه الحركة. إذا كان مثلا الكتاب بعتك الكتابة، هذا من باب ذكر العوض، أحد العوضين سيأتي كلام هل يجب ذكره أو لا، في الإيجاب في القبول لا يجب، في الإيجاب هناك كلام. لكن إذا قلنا مثلا يقع بالمضارع، بدلا يقول أبيع يقول ماذا أبيع، وأضرب منه أبيعي، باعتبار أنه ليس في الأفعال جر، النصب غلط لكن الجر أصلا غير موجود في الأفعال. تغيير حركة الآخر حركة الإعراب هذا اللحن فيها يضر أو لا يضر؟ يقول هذا ملحق باللحن في المادة والهيئة استدلالا وجوابا، يعني يستدل لعدم صحة العقد به أو لإضراره بالعقد مع وجوده بأنه خلاف القدر المتيقن، ويجاب أيضا بنفس الجواب وهو أن الإطلاق يصحح العقد الملحون بحركة آخر لفظ كما يصحح العقد الملحون في مادة اللفظ أو هيئته بعد الفراغ عن صدق عنوان العقد على كل ذلك، كما صححنا العقد الواقع بغير العربية بهذا الإطلاق، ونصححه بالقياس إلى كل شرط أو خصوصية مشكوكة الاعتبار. لذلك قال: وكذا اللحن في الإعراب. هذا ثم إنه حكي عن فخر الدين نجل العلامة رحمه الله الفرق بينما لو قال بعتك بفتح الباء، وهذا تغيير مثلا في الهيئة، وبينما لو قال أو قالت هي أو وكيلها جوزتك بدل زوجتك، فحكم في الأول بالصحة، أما الثاني فقال لا يصح، جوزتك لا يصح إلا مع العجز عن التعلم وعن التوكيل، لا تستطيع أن تتعلم اللفظ الصحيح، وهذا أيضا لا يكفي، لأن أفرض لا تستطيع أن تتعلم لكنها تستطيع أن توكل، فلذلك اشترط أن لا تستطيع أيضا أن توكل. إن لم تستطع التعلم والتوكيل جميعا، إذن حينئذ يقبل منها مثل جوزتك، أما في غير ذلك فلا يصح. ما الوجه في هذا التفصيل؟ على كلام مصنف متقدم هو ذكر الدليل ما ذكر الجواب، لكن الجواب معلوم على كل حال. على كلام المتقدم في الدليل يفترض أن يبطل في الكل، وعلى ما أضفناه من ذكر الجواب عن هذا الدليل يفترض أن يصح بالكل، فما هو الوجه في هذا التفصيل؟ قال: لعل الوجه في هذا التفصيل وفي الفرق بينهما أنه يحتمل في الثاني معنى آخر بحسب وضعه، بين في الأول لا يحتمل معنى آخر. عندما يقول بعتك ليس لفظ بعتك موضوعا لمعنى، وبالقرائن علم أنه يريد البيع، لكن مثل جوزتك له في اللغة معنى آخر وهو التجويز بمعنى الاحتمال، ها جوز كذا يعني احتمله مثلا، على كل له معنى آخر في اللغة. فمن حيث أنه في اللحن بالهيئة لم يحصل معنى آخر، لكن في اللحن في المادة يحتمل للكلمة معنى آخر، قال إنه في الأول يصح وفي الثاني لا يصح، لأنه إذا صار محتمل لمعنى آخر لم يجوز إنشاء التزويج المقصود به، لأنه من قبيل الإنشاء بلفظ معنى مع قصد معنى آخر منه، اللي هو نوع من الكناية، وقد عرفت سابقا ما فيه أن تأتي بلفظ عقد عندما فسر عبارة الفخر، قال إذا أتيت بذلك اللفظ فإما أن لا تقصد منه عنوان المعاملة المقصودة أصلا، وإما أن تقصده، إن لم تقصد ولا يتحقق، لا اللفظ دال عليه ولا أنت قصدت، وإذا قصدت صار من باب اتيانك بلفظ عقد وتقصد منه عقدا آخر، وهو نوع من الكناية، يعني أن تكني بلفظ ذي معنى عن معنى آخر، وقد عرفت أمر الكنايات والاعتماد على القرائن في العقود، واضح كيف؟ هذا يصبح من هذا القبيل، فإنه على أحسن تقدير يقصد منه التزويج، فيكون من باب الإتيان بلفظ معنى وقصد معنى آخر منه. وقد عرفت ما فيه، وأنه يرجع إلى نحو كناية، وأن الاعتماد على مثله ولو بضميمة قرينة يكون فيه رجوع عما بنوا عليه من أنه لا عبرة في إنشاء المقاصد بغير الأقوال والألفاظ. هذا. ثم إنه من حكم الفخر بصحة البيع بمثل بعتك يعلم الحكم بالصحة في المفردات المحرفة إذا لم يؤدي تحريفها إلى تغيير في المعنى، باعتبار أن هذه الألفاظ المحرفة إذا لم يؤدي تغييرها إلى تحريف إلى تغيير في المعنى هي لا تقصر حينئذ عن مثل لفظ بعتك في أنها لا تحتمل معنى آخر، ويكون فيها مناط الصحة على هذا الذي احتملناه. واضح؟ يعني بناء على كلام الفخر وعلى ما ذكرنا من أن الفرق هو بأن تحريف مثل بعتك بفتح بائه لا يغير المعنى ولا يوجب احتمال معنى آخر بخلاف مثل جوزتك. بناء على هذا فيلزمه أن يقول بالصحة في الألفاظ المحرفة إذا كان تحريفها لا يؤدي إلى تغيير في المعنى. مثال هذا ماذا؟ هو هذا جوزتك ضرب مثالا لهذا أيضا، باعتبار أن جوزتك مثلا له في أصل اللغة معنى آخر محتمل كما ذكرنا، ولكن المتعارف في مثله إذا قالته المرأة في المقام لا يحتمل إلا هذا المعنى، فهي لغة محرفة، يعني يراد التزويج لكن بهذا اللفظ المحرف، أصله لفظ التزويج حرف واعتمد هذا. هذا ربما يذكر مثالا باعتبار أنه عرفان، هذا تحريف شايع ولا يحتمل معنى آخر، وإن كان في أصل اللغة التجويز لفظ له معنى آخر. على كل، ثم إنه بناء على اعتبار عربية، هذا مطلب آخر ويطول، نتركه للاحق. قال: وحكي عن فخر الدين الفرق بين ما لو قال بعتك بفتح الباء وبين ما لو قال جوزتك بدل زوجتك، فصحح الأول دون الثاني إلا الثاني مع العجز عن التعلم والتوكيل، ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع، بعتك لا يحتمل معنى صحيحا إلا البيع، بخلاف التجويز فإنه يحتمل معنى صحيحا غير التزويج. ذلك قال فإن له معنى آخر فاستعماله في التزويج غير جائز. أنا أضفت هنا توضيحا، قل لأنه في أحسن أحواله استعمل لفظ التجويز وقصد منه كما هو الفرض التزويج، فهو من باب الإتيان بلفظ معنى وقصد معنى آخر منه، ويرجع إلى نوع كناية، وقد عرفت الحال فيه. ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها، لكن إذا لم يتغير المعنى فإنها لا تقصر عن مثل لفظ بعتك الذي حكم فيه بالصحة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأسمعكم.